الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي يومنا هذا كما هو معلوم قد أعلنت المحاضرة في هذا المكان، قد كنا طلبنا زيارة عدة إخوة من إخواننا فكلهم اعتذر، فنتذاكر بإذن الله تعالى في هذا الوقت ما يسره الله تعالى من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ويكون كلامنا بإذن الله تعالى عن حديث عظيم من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، مما فيه الفوائد والعبر والوصايا، وهو ما أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث العظيم الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وهذا النوع من الأحاديث يسميه العلماء بالحديث القدسي نسبة إلى الله تعالى، فيرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، ولكن بينه فرق وبين القرآن. فالقرآن نعم يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله، إلا أن القرآن له خصائص: أنه متعبد بلفظه، وأنه يجزئ قراءته في الصلاة، وأنه لا يجوز نقله بالمعنى، بخلاف الحديث القدسي فهو يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ولكن ليس كالقرآن. وهذا الحديث الذي يسميه العلماء بحديث الولي حديث عظيم، شرحه الإمام الشوكاني رحمه الله في مجلد في كتابه المشهور، سماه قطر الولي على حديث الولي. والولي الذي أراد به أولا قطر الولي، الولي هو المطر الذي يلي المطر، أي المطر الذي يأتي بعد المطر يسمى ولي. فقطر الولي أي قطر المطر. هذا الحديث معانيه عظيمة، فنعرف شيئا من معناه ثم نذكر شيئا مختصرا من فوائده وما يتعلق به من العبر والفوائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى أي من اتخذه عدوا، من عادى لي وليا أي من عادى وليا من أولياء الله، من عادى وليا لي. فمن عاداه أي اتخذه عدوا، والولي قد بينه الله تعالى في القرآن، هو المؤمن التقي. فكل مؤمن تقي فهو من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون هم أولياء الله. فكل مؤمن، ليس الولي هي مرتبة لأناس محصورين أو معدودين فقط، بل كل مؤمن متق لله تعالى فهو من أولياء الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا، فالله وليهم وهم أولياء الله. فيقول ربنا عز وجل في هذا الحديث القدسي: من عادى لي وليا، من جعل وليا من أوليائي عدوا له، اتخذه عدوا، فقد آذنته بالحرب. آذنته أي أعلمته. فالإذان هو الإعلام، ومنه سمي الأذان لأنه إعلام بوقت الصلاة. فمعنى آذنته بالحرب أي أعلمته وأخبرته أني محارب له. فكل من عادى وليا من أولياء الله تعالى فقد عرض نفسه لحرب الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وأولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا في مرتبة واحدة، أولياء الله تختلف مراتبهم وتتفاوت. فالأنبياء من أولياء الله، والصحابة رضي الله عنهم من أولياء الله، والصالحون بعد الصحابة المتقون من أولياء الله. فأولياء الله تعالى مراتبهم متفاوتة، ليست في مرتبة واحدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله ولو كتاب حسن في أولياء الله الذي سماه الفرقان. قال وقد ذكر الله تعالى في القرآن في عدة مواضع أن أولياءه على مرتبتين، المرتبة الأولى مرتبة المقتصدين الذين سموا في بعض الآيات بالمقتصدين وسموا في بعض الآيات بأصحاب اليمين وسموا في بعض الآيات بالأبرار. فهذه المرتبة الأولى من أولياء الله. قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا الظالم لنفسه يفعل المعاصي ليس كاملا في التقوى فلم يعد من أولياء الله، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالمرتبة الأولى مرتبة المقتصدين، والمقتصد هو الذي اقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات، ففعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله تعالى عليه، ولكن ليس له إقبال كثير على النوافل والمستحبات، وأيضا ليس له اجتناب كامل للمكروهات. فهؤلاء المقتصدون سموا في آية أخرى في سورة الواقعة بأصحاب اليمين، وهم كثير كما أخبر الله، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. سموا في سورة المطففين بالأبرار، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. المرتبة الثانية هي مرتبة السابقين، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، وهؤلاء هم ذروة أولياء الله، هم أعلى أولياء الله تعالى مرتبة، وهم الذين فعلوا الطاعات أي الواجبات وكملوها واجتنبوا المحرمات وابتعدوا عنها وحرصوا على فعل المندوبات واجتهدوا فيها وابتعدوا عن المكروهات. فهؤلاء أرفع مرتبة من الذين قبلهم. هؤلاء سماهم الله تعالى في سورة الواقع بالمقربين، وهم في الأولين أي في السابقين كثير، وفي المتأخرين قليل كما قال الله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فمن الآخرين قليل، بخلاف المرتبة الأولى أخبر الله تعالى أنهم ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وهكذا سماهم الله تعالى في سورة المطففين بالمقربين بعد أن ذكر الأبرار وأنهم يمزج لهم من العين التي تسمى التسنيم، بخلاف المقربين فيشربونها خالصة صرفا. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الله تعالى ومزاجه من تسنيم أي يمزج لهم الشراب من التسنيم. ثم فسر التسنيم ما هو فقال عينا أي التسنيم عينا يشرب بها المقربون، أي يشربونها خالصة بخلاف الذين قبلهم إنما يمزج لهم منها، أي يخلط شرابهم منها. فإذا أولياء الله تعالى على مراتب مختلفة، فكل مؤمن متقي لله تعالى فهو من أولياء الله. أنت إذا حققت الإيمان واتقيت الله وتقوى الله تعالى بفعل الواجبات وترك المحرمات فأنت من أولياء الله الذين لهم الوعود الكثيرة في القرآن والسنة بالفضل والخير. فكل هؤلاء من أولياء الله تعالى ومراتبهم متفاوتة. الأنبياء خيار أولياء الله، وهذا خلاف المصطلح عند الصوفية الذين يفرقون بين الولي والنبي، بل جعلوا الولي أرفع من النبي والرسول، حتى قال قائلهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. يقول النبوة وسط، هو فوق الرسول، الرسول دونه، ولكنه دون الولي، الولي أرفع من الرسول عند الصوفية، وهذا من جهلهم. وإلا فالقرآن يبين أن كل المؤمنين المتقين لله تعالى هم من أولياء الله، وذروة المؤمنين المتقين هم الأنبياء. فإذا يقول الله تعالى في هذا الحديث من عادى لي وليا، أي من عادى وليا لي أيا كانت مرتبته، سواء كان من المقتصدين أو كان من السابقين، فقد آذنته أي أعلمته بالحرب. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، أي أن أحب ما يفعله المؤمن، أحب شيء إلى الله وأفضل ما يتقرب به المؤمن إلى الله تعالى هو الواجبات الفرائض، ولمحبة الله تعالى لها أوجبها، لأن الله تعالى يحبها جعلها واجبة، ولمحبة الله تعالى لها رتب على تركها العقاب. فالتارك للواجب مستحق للعقاب، وهذا من حب الله تعالى لها. فلذا كان أفضل ما يتقرب به المؤمن هو الفرائض، فصلاة الفجر أفضل من راتبة الفجر، مع أن راتبة الفجر أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما فيها. صيام رمضان أفضل من صيام غير رمضان. أداء الزكاة الواجبة أفضل من صدقة التطوع، وأحب إلى الله تعالى، ولذا أوجبه الله تعالى لأنه يحبه. ثم قال في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا يزال أي مستمرا، يتقرب إلي بالنوافل أي نوافل العبادات التي هي ما دون الفرائض، نوافل الصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر وغيرها من النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
والمراد يتقرب بالنوافل أي بعد الفرائض، وليس معنى أنه ترك الفرائض وأقبل على النوافل، لكن المعنى لا يزال يتقرب بالنوافل بعد القيام بالفرائض، أي قام بالفرائض وازداد من النوافل حتى أحبه. قال الله تعالى: فإذا أحببته، إذا وصل إلى هذه المرتبة أحبه الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ومعنى هذه الجملة في هذا الحديث محمولة عند أهل العلم على أحد وجهين: كنت سمعه، ما معنى أن الله تعالى يكون سمعه؟ كنت بصره، فقال بعض العلماء أن الله تعالى يسددها، يسدد هذه الأعضاء فلا يسمع إلا خيرا، يصرف الله عنه سماع السوء، ولا يبصر إلا خيرا، يوفق الله تعالى بصره، يسدد بصره، لا ينظر إلا إلى حلال، لا ينظر إلى الحرام، توفيق من الله تعالى له. ويده التي يبطش بها، لا يبطش بها، لا يأخذ بها، لا يعطي بها إلا خيرا. وهكذا تسدد رجله في مشيه فلا يمشي إلا إلى خير وإلى طاعة وإلى ما يرضي الله جل وعلا. فحاصل أنه راجع إلى معنى التسديد والتوفيق. وقال بعض العلماء، والأول هذا المعنى ذكره كثير من أهل العلم في معنى هذا الحديث، والثاني: كنت سمعه، وكنت بصره، وكنت يده، وكنت رجله، أي أن المؤمن إذا امتلأ قلبه من حب الله تعالى وتعظيمه والإقبال على طاعته وعبادته وتحقيق تقواه، يصير إلى مرحلة لا ينطق إلا لله تعالى، فبه ينطق، جاء فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، فصار من محبته لله تعالى ومحبة التقرب إلى الله لا يفعل إلا ما يرضي الله. وهذا ولله المثل الأعلى حتى في حق البشر، يقول الواحد منهم للآخر: أنت عيني، أنت يدي اليمنى. ومعنى أنت عيني، أنت يدي، أي لا غنى لي عنك، ولا تفكير لي في سواك، صرت بالنسبة لي كالعين التي أنظر بها، فلا أفكر إلا بك، ولا أعمل إلا بما يرضيك، ولا أسارع إلا إلى ما تحب. بل قد يقول بعض البشر لبعض: أنت روحي، أي حتى صارت حياته كأنها متوقفة على هذا الشخص كالروح له. فالمؤمن إذا بلغ في محبة الله ومحبة القرب إليه والتقوى لله سبحانه مبلغا عظيم، يصير كل حياته لله، فلا تفكير له إلا بما يرضي الله، ولا مشي له إلا في طاعة الله، ولا يأخذ بيده ويبطش بها إلا في مرضات الله. وهكذا سمعه مسخر في طاعة الله، كل حياته لله تعالى. فيصير المؤمن كل ما فيه لله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم بما حاصله هذا الذي ذكر: كنت سمعه، كنت بصره، صار المؤمن معلقا بالله حتى إن أعضاءه معلقة بالله سبحانه وتعالى وفي مرضاته. وهذا مقام عظيم، إذا استمر العبد على النوافل بعد الفرائض واجتهد فيها سبحان الله يبلغ مبلغا عظيما، حتى تصير حياته عامرة بالله سبحانه وتعالى، مستأنس بالله، متعلق بالله، قريب من الله جل وعلا. ثم قال: وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا بلغ إلى هذه المرتبة صار مجاب الدعوة، كل ما يسأل الله تعالى يعطيه إياه، مهما استعاذ بالله تعالى من أي شيء يعيده، لكرامته على الله تعالى. ثم قال في ختام الحديث: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن، أي عن قبض نفسه، عن إماتته. قال: يكره الموت وأنا أكره مساءته، أي فلا أريد قبض روحي من هذا الوجه لما له من القرب إلى الله تعالى والتقرب إليه والطاعة لله ولمحبة الله تعالى له، ولأن المؤمن يريد يستمر في طاعة الله فيكره الله تعالى مساءته. وهذا الحديث العظيم نستفيد منه فوائد باختصار. من هذه الفوائد أن المؤمن يحذر من معاداة أولياء الله، بل يجب عليه أن يحب أولياء الله ولا يجوز له أن يعاديهم، كما أنه يجب عليه أن يعادي أعداء الله ولا يجوز أن يواليهم، فكذلك أولياء الله يجب محبتهم ويجب البعد عن عداوتهم. فلا يجوز لمؤمن أن يعادي أولياء الله. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن من عادى أولياء الله تعالى عرض نفسه لحرب الله، الله تعالى هو الذي يحاربه، وإذا كان الله تعالى هو الذي يحاربه فلا شك أنه هالك وأنه مهزوم وأنه مغلوب، فلا يطيق أحد حرب الله تعالى. قد يقول قائل: هل هذا الحديث عام في كل من عادى وليا من أولياء الله حتى لو عادى في أمر من أمور الدنيا؟ لأنه قد تحصل بين أناس من المتقين الصالحين عداوة لأجل أمور الدنيا، فهل يحارب الله تعالى من عادى وليا ولو كان لأجل أمر من أمور الدنيا؟ بعض الشارحين ذكر في هذا الحديث أن المراد بالمعاداة أي أن يعاديه لأجل ولايته لله، أن يعاديه لأجل طاعته لله تعالى، أو قل أن يتخذه عدوا مستمرا دائما يعاديه كما يعادي أعداء الله، فهذا الذي عرض نفسه للحرب. أما مؤمن متقي، قد تحصل بين وبين مؤمن متقي آخر عداوة لأجل أمر من أمور الدنيا، فإن هذا قد لا يسلم منه الناس في كل زمان ومكان. وقد حصل هذا بين أناس من الصالحين من السابقين واللاحقين. وإنما المراد أمن يعادي وليا لأجل ولايته لله، لأجل تقواه، لأجل طاعته، لأجل تمسكه بالدين، وهكذا أن يصيره عدوا مطلقا له كما يعادي أعداء الله. فهذا الذي عرض نفسه لحرب الله. وأما أن تحصل بين مؤمنين متقيين لله تعالى عداوة لأمر من أمور الدنيا، فليس هذا مرادا في الحديث فيما هو ظاهر من وقائع كثيرة، والله أعلم. وأيضا في هذا الحديث بشارة أن كل من عادى أولياء الله تعالى فهو هالك، فكل من عادى الأنبياء هالك، الله تعالى يحاربه ويكفيك إياه. كان بعض السلف في بعض الغزوات إذا حاصروا بعض حصون الكفار أو بلدان الكفار فسبعوا منهم سب الدين أو سب الرسول استبشروا، قالوا جاء النصر. إذا سمعوهم يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أن النصر نزل، قالوا لأنه في هذه الحال لم نصر نحن المحاربين، صار الله الذي يحاربهم. هكذا من يعادي الصحابة من الرافضة والخوارج وأمثالهم، الله تعالى هو الذي يعاديها، هو الذي يحاربهم. فالحديث هذا يخبر ويبشر بأن الرافضة مهزومين، بأن الرافضة مهزومون، وأنهم مغلوبون، وأن الله تعالى هو الذي يحاربهم، لأنهم عادوا خيار أولياء الله من هذه الأمة، عادوا الصحابة. فهذا الحديث مما يقوي عزائم المؤمنين في قتال الرافضة وكفهم عن ضلالهم الذي هم فيه، فإن الله تعالى هو الذي يحاربهم، وإنما يبذل المؤمنون السبب وأيضا يصدقون في النية. فإذا صدقوا في النية واستحضروا ذلك نصرهم الله تعالى. وهكذا من يعادي الصالحين المؤمنين المتقين في كل زمان، الله تعالى هو الذي يحاربه. وكم حصلت قصص من السلف ممن أساء إلى صحابي أو ذم أحد السلف، كيف أن الله سبحانه وتعالى انتقم منه وأهلكه الله تعالى، لأن الله تعالى صار هو الذي يحاربه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد فضيلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، وأن المؤمن يحتسب هذه الفرائض التي يقوم بها، وأنها من أحب ما يتقرب به إلى الله، بل هي أحب ما يتقرب به إلى الله. فالصلاة التي تصليها فرضا، والصوم الذي تصومه، والزكاة التي تخرجها، هذه أحب أعمالك إلى الله. وكما سبق أنه لحب الله تعالى لها أوجبها، لحب الله تعالى لها رتب على تركها العقوبة، لمحبته سبحانه وتعالى لها. أيضا في هذا الحديث فضيلة التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. إذا أدى المسلم فرائض الله فيشرع له أن يكثر من النوافل، وكم فيها من الفوائد. من أعظم فوائدها ما ذكر في هذا الحديث أن الله تعالى يحبه، وإذا أحبه الله تعالى أحبه أهل السماوات وأهل الأرض، إذا أحبه الله أكرمه، إذا أحبه الله وفقه وساقه إلى الخير سوقا. فمن أسباب محبة الله تعالى للعبد أنه يكثر من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض. أيضا النوافل هي جبر وتكميل لما يفوت من الفرائض. قد تفوت بعض الفرائض أو تفوت بعض شروطها التي لا تتم إلا بها، أو يفوت بعض أركانها التي لا تتم أيضا إلا بها، فيوم القيامة إذا نقص من نوافل من فرائض العبد كملت له من فرائضه من نوافله، نقص من صلاته من صيامه من زكاته التي فرض الله عليه تكمل له من النوافل كل أعماله. ولذا ترى أهل العلم إذا سألهم سائل عن فريضة أضاعها ولا يمكن تداركها يفتونه بأن يكثر من النوافل، فإن النوافل جابرة ومكملة لما فات من تلك الفرائض. فالإنسان يجاهد نفسه على النوافل بعد الفرائض سيألفها وتصير عادة له، ومعنى تصير عادة لا أي تسهل عليه ولا تشق عليه، قد تشق عليه في أول الأمر ولكنها تسهل عليه بالاستمرار، يحافظ على نوافل الصلوات من الرواتب التي قبل وبعد الصلاة، صلاة الضحى، صلاة الليل، وهكذا بين الأذان والإقامة، تحية المسجد وما عداها وما يماثلها من صلاة النافلة. هكذا أيضا من نوافل الصيام، من نوافل الصدقة، فالتقرب إلى الله تعالى بذلك بعد الفرائض أمره عظيم. ولذا قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أيضا في هذا الحديث من الفوائد أن الله تعالى إذا أحب عبدا سدده ووفقه، فيا سبحان الله يعصم الله تعالى يجعل بصره لا ينظر إلى الحرام، من الله يصرفه عن الحرام، يصرف لسانه عن النطق بالحرام، يصرف سمعه عن سماع الحرام، يصرف يده عن البطش بالحرام والأخذ الحرام، يصرف رجله عن المشي إلى الحرام والسعي فيه، توفيق وتسديد من الله تعالى. هكذا تعمر حياته بحب الله والتعلق به وإرادة التقرب إليه حتى تكون حياته كلها لله، معمورة بطاعة الله. فهذا مما يرغب العبد في كثرة النوافل بعد الفرائض. أيضا مما نستفيد من هذا الحديث من الفوائد العظيمة فضيلة الاستمرار في العمل. قال الله تعالى في الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، لا يزال هذه الكلمة تشعر بالاستمرار والمداومة، والاستمرار والمداومة في كل شيء هو الذي يؤتي ثماره. الاستمرار في العلم هو الذي يؤتي ثماره. الاستمرار في العبادة هي التي تؤتي ثماره في الطاعة، في الصلاة، في الصيام، في سائر القربات، في الذكر، في الدعاء. فالاستمرار يؤتي ثمرته، فيبدأ الإنسان يشعر بلذة العلم، ينقطع تذهب هذه اللذة. يبدأ الإنسان يشعر بلذة العبادة، يتعلق قلبه بالعبادة، يصير في قلبه لله تعالى خشية، يحب الطاعة، يتركها، تزول هذه الأمور من قلبه. فالاستمرار في طاعة الله هو الذي يثمر للعبد خيرا كثيرا. فالمسلم يجاهد نفسه على الطاعة. النفس من طبعها تميل إلى الكسل، النفس تميل إلى الراحة، إلى الدعة. كثير من النفوس إنما تفعل الواجب لأنه واجب فرض عليها، لا تريد تركه، لكن في جانب المستحبات والنوافل تكسل. ولو جاهد الإنسان نفسه على ذلك وصبر لحصل له خير كثير، ولا ألف هذه النوافل والعبادات ولسهلت عليه. وكم كان سلفنا يفعلون ذلك. جاء في كتاب الحلية لأبي نعيم رحمه الله عن الربيع ابن خثيم، والربيع ابن خثيم من كبار التابعين ولقي كثيرا من الصحابة، وكان في ذروة الصلاح والخير والعبادة والتقوى، حتى قال له ابن مسعود رضي الله عنه، قال: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. فكان الربيع بن خثيم رحمه الله وهو من ثقات التابعين مجتهدا في الطاعة وفي العبادة، فقال له بعض أصحابه يوما: أتعبت نفسك، كثرة عبادات وطاعات في العلم، في الفتوى، في الصلاة، في الصيام، أتعبت نفسك؟ فقال الربيع كلمته المشهورة رحمه الله، قال: راحتها أريد، أنا أريد راحتها، أتعبها في الدنيا لترتاح في الآخرة. أو المعنى أتعبها في الطاعة لأن راحة نفسي في الطاعة ولذة نفسي في الطاعة. ألف الطاعات حتى صارت لذة وراحة له. فبالاستمرار على الطاعة تسهل على المؤمن الطاعة. وإذا استمر الإنسان على ذلك ينشرح صدره. تأمل طالب العلم الذي استمر على العلم وألف السنة والسنتين والثلاث لا يرتاح إلا فيه. تجد من هو مبتدئ أو من هو بعيد عن العلم يعجب من شدة إقبال هذا الشخص على العلم، لأنه لم يشعر بما يشعر به هذا الطالب. وهكذا الذي يتعلق بالعبادة. فالاستمرار في الطاعة وفي العبادة ولو كانت قليلة. وأنت أيها المسلم طبيب نفسك وأنت أدرى بها، لا تكلف نفسك شيئا تعجز عنه. كونك تأخذ قسطا من العبادة تديمه وتستمر عليه أفضل من أن تأخذ شيئا ثقيلا تنقطع عنه. عبد الله بن عمرو لما كان شابا نشيطا كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم، فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني أخشى أن يطول بك زمان، أخشى أن تتقدم في السن تنقطع. فرخى تفاوضه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقره على صيام يوم وإفطار يوم وختم القرآن في 7 أيام. قال: فلما كبر عبد الله شق عليه ذلك، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونك تكلف نفسك بما يثقل عليك في المستقبل وتنقطع عنه الاستمرار فيما هو أقل منه حتى تدوم عليه أفضل. جاء في الحديث أحب الدين إلى الله ما داوم صاحبه عليه. كونك مثلا تصوم في الشهر 3 أيام أو تصوم الاثنين والخميس أفضل من أن تصوم كل يوم فترة ثم تنقطع. كونك تقوم مثلا في الليل ساعة، تجعل لك ساعة سهلة يسيرة قبل صلاة الفجر وتستمر على ذلك ولا تجد فيه مشقة، أفضل من أن تكلف نفسك 3 ساعات أو 4 ثم تنقطع عنه. فالإنسان يختار ما يستطيع الاستمرار عليه مع مجاهدة النفس. النفس تحتاج إلى جهاد، كما سبق أن النفس تميل إلى محبة الراحة، والراحة في طاعة الله، ومن أراد الراحة الحقيقية ترك الراحة. وسبق تذاكرنا وإياكم فيما سبق كلام إبراهيم الحربي رحمه الله، وهو من أئمة الحديث واللغة، وأنه قال: أجمع عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من أراد الراحة ترك الراحة. أن النعيم أي الأخروي لا ينال بالنعيم، لا يدرك بالنعيم في الدنيا، ومن أراد الراحة الحقيقية في الآخرة ترك الراحة في الدنيا. فالنفس تحتاج إلى جهاد. ألم يقل الله تعالى لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب؟ النصب معناه أشد التعب. فالمعنى إذا فرغت، قال بعض المفسرين إذا فرغت من جهاد الأعداء فانصب في عبادة الله، أي أتعب نفسك في عبادة الله. وقال بعض المفسرين إذا فرغت، أي فرغت من أعمالك الدنيوية وما تحتاجه في نفسك وبيتك، فانصب في طاعة الله. فنصب الإنسان في طاعة الله أمر مطلوب، كونه ينصب ويتعب مطلوب. فالنفس تحتاج إلى جهاد ولو تعبت ولو حصل لها نصب. فحاصل هذا أن الاستمرار في العبادة والمداومة على ذلك هو الذي يؤتي ثماره بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال أيضا من الفوائد في هذا الحديث العظيم أن من بلغ هذه المرتبة وأكثر من النوافل بعد الفرائض يصير إلى مستوى تجاب فيه دعوته، وهذه فضيلة عظيمة أن يصير الإنسان مستجاب الدعوة. وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، أي مهما سأل يعطيه الله. وإن استعاذ بالله تعالى من أي شيء أعاذه الله، وهذا فضل عظيم ومنزلة رفيعة. كم للإنسان حاجات في الدنيا يسألها الله، كم هي الأمور التي يريد أن يستعيذ بالله تعالى منها. فالطريق إلى أن يكون كذلك هو الاجتهاد في الفرائض والنوافل بعد الفرائض مع الإخلاص لله واحتساب الأجر وصلاح القلب، وكم يجعل الله تعالى للعبد من خير. فإذا سأل العبد ربه بعد ذلك أعطاه، وإذا استعاذ بالله تعالى أعاذه الله. أيضا من فوائد هذا الحديث إثبات التردد لله تعالى في قبض نفس المؤمن. وهل هذه الصفة ثابتة لله؟ نعم، أثبتها أهل العلم من هذا الحديث، وممن أثبتها شيخ الإسلام رحمه الله وغيره. ولا تثبت مطلقا صفة التردد هكذا، فإنه لم تأتي في الحديث إلا مقيدة، بل نفى الله تعالى ذلك عن نفسه، قال: ما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي عن نفسي عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فتكون هذه الصفة من الصفات الفعلية المقيدة، مقيدة بالتردد في قبض نفسي المؤمن، وليس كما قال بعضهم إن التردد لا يكون إلا في حق من يخفى عليه، من تخفى عليه المصالح والمفاسد، إن التردد لا يكون إلا في حق من يكون شاكا، والله تعالى منزع عن ذلك. بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا غير صحيح حتى في حق البشر، بل قد يتردد العالم الذي يعلم مصلحة شيء وما فيه من المصالح والمفاسد، فإذا نظر إلى مصالحه أراده، وإذا نظر إلى ما يترتب عليه من مفاسد ترك، لا يريد، كرهه، فيتردد في فعله وهو عالم به. وحاصل التردد كما قال شيخ الإسلام أن يكون الشيء محبوبا من وجه، مكروها من وجه آخر. فموت المؤمن الله تعالى قدره وقضاه، وهو مكروه من وجه أن الله تعالى يكره مساءة المؤمن، وأيضا هذا في حق من سبق وصفه أنه من أولياء الله، من هو مديم للطاعة، حياته كلها طاعة وعامرة بذكر الله، فالله تعالى يحب منه ذلك، يحب حياته لما فيها من طاعة الله ولما فيها من الإكثار من القرب من الله تعالى، فيحب حياته لهذا المعنى، ويكره موته لما فيه من كراهيته لذلك. فقال: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفسي عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. أيضا في هذا الحديث أن المؤمن إذا بلغ منزلة عظيمة عند الله يكره الله تعالى ما يسوء المؤمن، يصير إلى مستوى، إلى مكانة يكره الله تعالى كل ما يسوءه، الشيء الذي يسوءه يكرهه الله، لأن الله يحب هذا الإنسان، فصار يكره ما يسوءه، ما يدخل عليه السوء، وهذه منزلة عالية للمؤمن، منزلة عالية للمؤمن، وهذا من تمام محبة الله تعالى له أنه يكره ما يسوء. فإن الإنسان إذا أحب إنسان تراه يكره ما يسوءه، تراه يجتنب ما يسوءه من منظر أو مطعم أو ريح أو وضع أو حال، لأنه يحبه فيكره كل ما يسوءه. والله تعالى إذا أحب المؤمن كره ما يسوءه. أيضا في هذا الحديث إشارة إلى أن الولاية يبلغها الإنسان بما ذكر في الحديث، بطاعة الله، بفعل الواجبات والاستمرار على النوافل. ففعل الواجبات والإتيان بها والمداومة والاستمرار على النوافل هي الطريق إلى نيل ولاية الله تعالى. فمن أحب أن يكون من أولياء الله فليحافظ على الواجبات والفرائض، وليجتهد وليستمر في فعل النوافل، فإن هذا هو الطريق إلى نيل هذه المرتبة العظيمة، ولا طريق إليها إلا بذلك. وما أعظمها من رتبة يوم أن يكون الإنسان من أولياء الله، يتولاه الله، يتولى الدفاع عنه، يتولى حفظه، يتولى كفايته في أمر رزقه، في أمر أعدائه، في سائر شأنه الله تعالى تولاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم أن يجيبوا أبا سفيان يوم أحد: الله مولانا ولا مولى لكم، فالله تعالى مولى المؤمنين. فهذا الحديث العظيم وما فيه من الفوائد الكثيرة هو موعظة وعبرة وفيه علم كثير. وكما سبق أن الشوكاني رحمه الله في كتاب قطر الولي قد أشبع هذا الحديث شرحا وفرع فوائده وتعمق فيها في كتاب كبير في نحو 500 صفحة في فوائد كثيرة له. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.